مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة لقاء مع المدير العام لوزارة الصحة بولاية غرب دارفور حول تسجيل أول إصابة لجدر القرود في السودان بالولاية. والصحفي أمين سنادة يعلق على المؤتمر الثاني لنظارات البيجا بمنطقة أركويت بالبحر الأحمر، وأيضا استطلاع للمواطنين بولاية الخرطوم حول زيادة تعريفة المواصلات، ولقاء أخير مع وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية المهندس يوسف عبد الله أحمد الزين، متحدث عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي والجهود التي بذلت حتى الآن في إقليم النيل الأزرق. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار، والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مقتل وإصابة 5 نازحين بمعسكر رواندا وفقدان آخرين على يد مسلحين بمنطقة تيبرا بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى الفاشر بولاية شمال دارفور يتسبب في وفاة شخص على الأقل خلال الأسبوع الماضي. السلطات في الخرطوم تعتقل كل من مايكل ومصعب سانجو يوم الثلاثاء، ومحامو الطوارئ يحملون السلطات مسؤولية سلامة المعتقلين. إضراب مستشفيي الفاشر التعليمي والنساء والتوليد بولاية شمال دارفور يدخل يومه الرابع على التوالي، وتكدس عدد كبير من حالات المرضى أمام المستشفيين. إقليم النيل الأزرق يعيش في ظلام دامس للأسبوع الثاني بسبب أعطال في المحطة الرئيسية بالإقليم وتعطل المرافق الصحية وتفاقم معاناة المواطنين. الصحفي أمين سنادة يقول أن المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى لنظارات البيجة والعموديات المستقلة الذي انعقد بأركويت شهد حضور نوعي، ولكن الخلافات الداخلية تسببت في غياب العديد من القيادات المؤثرة على رأسهم الأمين السياسي السيد علي أبو آمنة ومقرر المجلس عبدالله أوباشار وآخرين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن إلقاء كافة الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا في البلاد. مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل يقولون أن الموسم الصيفي الحالي مهدد بالفشل بسبب عدم توفر مدخلات الإنتاج وعدم فتح قنوات الري. ممثلو ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور يوقعون ميثاق أهل دارفور للسلام الذي تنفذه منظمة الملم دارفور للسلام والتنمية.
شكرا الصادق مصطفى زكريا. سجل السودان أول حالة بجدر القرود بمنطقة كيرينيك بولاية غرب دارفور. جولة السودان استضافت المدير العام لوزارة الصحة دكتور محمد عثمان لمعرفة كيف تم اكتشاف الحالة وما هي الخطوات الاحترازية، فلنتابع هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فعلا الحالة اتأكدت من الاتحادية منها حالة موجبة لجدر القرود وإبراد الفرد منطقة كيرينيك.
يعني في تقديرك دكتور، الحالة من أين انتقلت لهذا المصاب؟
والله تمام، دي المعلومة الحسي نحن يعني بقت لنا أجاب. تمام، معروف إنه المرض ده مربوط بالقرود أو الحيوانات القوارض بصورة عامة، وبينتقل لها للإنسان عند الاحتكاك. أنا عايز المعلومة عندنا إنه الولد ده أبوه صياد، يعني بيجيب الحيوانات المختلفة حتى في بيته، عندهم مجموعة من الكلاب. احنا توقعنا انه يكون خلال يكون في حيوان مصاب احتك به الولد ده انتقل له منه. لكن لغايه هسه ثاني ما لقينا حاله، ونحن مستعدين نبحث، يعني لازم نتاكد انه المصدر الحاله دي شو.
يعني هل تم حجز المشتبه به او المصاب يعني عندما كان مشتبها به، يعني حتى لا يكون انتقل المرض إلى شخص آخر؟ وهذا يقودنا أيضا لمعرفة الطرق التي ينتقل بها مرض جدري القرود.
والله تمام الحمد لله، يعني مثلا الظن دخلش في المستشفى بمرض ثاني، يعني غش عنده ملاية.
نعم.
لكن بعد ذلك الدكتور أو الكوادر الطبية الصحية لاحظ أنه عنده الأعراض الطفح الجلدي وهم وسوداب، بعدها عنده ألم بالحلق والمطافل والأطلاق. خلاص يعني انتبهوا انه الظن لا يمكن يكون مرض غريب، فعلا عمل له خلاص عمل له وكلم كل الكادر اللي حوله الذي عمل معه بجوينتات وحاجات وقائية وذات وأذله بناموسية وطابوا حالته لغاية ما الحمد لله سليم بتحسن يعني السفر الجلد بدأ يختفي كل الأعراض الثانية بدأت تختفي لكن الناس منه يعرفوا إنه هذا مشتبه وشالوا منا العين رسلوها له من هنا بعد ذلك رسلناها الخرطوم والناس عملوا كل الاحتياطات إنه ال 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 المرض ما ينتهي لكن هنا خايفين يكون قبل ما يجي المركز كان الناس كانت تعاملوا معه فيه لكن برضو إحنا متابعين الناس المخالفين نشوف هل تظهر لهم أعراض ولا لا ونبهنا الناس يعني
نعم يعني كيف ينتقل مرض جدر القرود؟
تروح انتقاله بتنتقل بالمخالفة الجسدية بين زول المصاب أو الأدوات اللي هو الملابس مثلا أو برضو إذا قحى أو تنفسه إذا كان زول قريب منه بكلها يعني ممكن تروح ينتقل ده لكن يحتاج إنه الناس دائما زول المصاب يكونوا بعيدين منه أي خالته بعد ذلك يعملوا الناس اللي خالزات يكون لابسين معدات الوقاية زي الجوينتات والكمامات
يعني مقارنة بانتشار فيروس كورونا يعني ما هي السرعة المتوقعة لانتشار مرض جدر القرود؟
سرعة أقل لأنه سرعة أقل من الكورونا لأن الكورونا في الرذاذ المصايب في أقرب منطقة ممكن والملامسة والحاجات دي بالرغم أنه مشابه لكن الجدري أقل شوية
ولاية غرب دارفور يعني طالعة من مشاكل وصراعات وظروف صعبة يعني هل في تقديرك وجود حالة زي دي وممكن يكون في حالات أخرى زي ما أشرتها يعني ألا يستدعي ذلك إمكانيات أكبر من المتاحة لديكم في وزارة الصحة في غرب دارفور
والله يعني إحنا محتاجين لدعم على كل المستويات نحن قبل شوية كنا اجتماع مع الشركاء المنظمات العامة بالبداية ورينا الوضع وحيكون في خطة للشركاء لاستقطاب الدعم نوضح النظر في الولاية نوري منه الوضع شنو بيحتاج فعلا لتدافر كل الجهود لأنه الحالة الواحدة تعتبر وباء للسودان يعني ما للقرب دارفور لذلك نحن لازم نعمل كل احتياطاتنا إنه الوباء ده ينحسر وما تاني ينفد يعني تم تجنب منه انتشاره لكل المناطق لأنه فعلا مشكلة الحركة طبعا كثيرة والمشاكل النظمة الرياضية في المنطقة طبعا كثيرة عشان كده الناس ما دايرين كمان تاني يزيدوا بأمراض تانية واتمنى إنه كل الجهود تتوفر لنا وإمكانيات عشان نقدر نحتوي المرض في أقرب وقت وفي أضيق منطقة يعني
نعم الحالة لا زالت في منطقة كرينيك يعني لم يصل المصاب إلى 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 الجنينة حتى الآن
لا لا وصل من كرينك وصل من كرينك
يعني تم حجزه في في
تم حجزه وصل في كرينك لغاية ما نتأكد متابعينه لغاية ما نتأكد إنه كل الأعراض اختفت منه برضو نتأكد إنه ما في زور خالص بطريقة مباشرة عشان ما ينتقل له المرض
هل دكتور يعني خصصت وزارة الصحة محجر خاص لحجز المصاب
والله عندنا وفينا إحنا في برا لأنه أعراض خفت عليه لكن عندنا هيكون عندنا مراكز لازم العيادة لكل الحالات يعني لأي حالة مستوى عشان ما تكون مصدر لحالات
أخرى ماذا تود أن تضيف دكتور بشأن يعني ظهور هذه الحالة بالنسبة للمستمعين اللي بيتابعوا بعدين
والله نحن نتمنى إنه الحالة دي إن شاء الله تنتشر عندنا وما تنتشر في باقي المناطق الولاية والولايات الأخرى وناس برضو لازم يكون التوعية مهمة والتبليغ مهم لأنه أحيانا الأعراض الناس ممكن يحملوا المرض بيبقى مصدر لعدوى لكل الناس لذلك اي زول شعر بيعرض بمرض معدي لازم او مرض يعني ممكن يسبب مشاكل صحيه الناس لازم يبلغوا وننبه كل العاملين في الحقل الصيني برضه انه ينتبهوا للحالات الفيديوم بعد مرات انت بتتعامل بحاله بدون حذر بعد ممكن تكون مرض معدي ويسبب مشاكل يعني نسال الله يرفع البلايا والفتن
دكتور عثمان علي مدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات المهمة
شكرا لكم على التواصل ووصل المعلومة إن شاء الله تكون المعلومات الصحية تصل للناس عشان برضو ما يحصل حل على الناس
إن شاء الله شكرا لك
بارك الله فيك
وفي الدقائق التالية المستمعون الكرام تابع معا تعليق الصحفي أمين سنادة حول المؤتمر الثاني للمجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة.
تم تسمية المؤتمر الاستثنائي التصعيدي للمجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة، ومعروف أن المؤتمر ده يعني بقيادة ناظر الهدندوة السيد محمد الأمين كيري. المؤتمر بينعقد في ظل ظروف مختلفة وبتباينة. الحاجة الأولى إنه هو يعتبر المؤتمر الثاني، وهو المؤتمر الأول اللي بيشهد انقسامات حادة وسط المجلس الأعلى، انقسامات حادة وشديدة ما بين تباينة الأطراف بتاعته. دي الظرف الأول. الظرف الثاني إنه كان من المفترض أن يعقد هذا المؤتمر في مدينة جبيت. مدينة جبيت هي الرمزية حقتها مستمدة من إنها هي معقل قبائل قبيلة القرعيبة اللي من الهدندوة. فوجد رفض من بعض المجموعات في جبيت، فاضطرت الجهة المنظمة لعقد المؤتمر أركويت. المؤتمر هو برضو بيجي المؤتمر الأول عقب القرار تم اتخاذه بتجميد المجلس الأعلى نظارات البقاء، كان أعلن الناظر قراره بتجميد المجلس، تجميد العمل، تسليم الأوراق والأختام إلى حكومات الولايات الشرقية الثلاث. المؤتمر شهد إلى حد ما حضور طبر كبير ونوعي، هذا من جانب. من جانب ثاني أثرت عليه حقيقة الانقسامات الصالب عدد كبير جدا من القيادات، وعلى رأسهم الأمين السياسي للمؤتمر السيد علي أبوانا، أيضا عبد الله وبشار مغرر المجلس المسياب والقيادي المؤثر في شرق الشمال. بلا شك عدد كبير جدا من المقاطعات أثر على إطروحات البيان. أنا تابعت البيان الختامي، وأفتكر بأنه الأهم النقطة بالنسبة لي هي التي تحدث عنها البيان، وهي الإمهال الحكومة فكرة 4 شهور. اعتبرت بالبيان اعتبرت كافية إن ده سيتجه رئيس المجلس وناظر الهدندوة كما لوح إلى إعلان حق تغرير المصير ودولة البيجا. هذا الإعلان أنا بفتكر بأنه كان من المهم تماما غالبا. فالكلام عن تغرير كلام عن رغم أنه هو يعتبر حق من الحقوق، يعني ليس اعتراضا على ذلك، ولكن إطلاق هذا الأمر كان يحتاج إلى دراسة مختلفة، إلى تباين في وجهات النظر إلى غيره. المسألة الثانية هي الحديث عن المسألة في الفقرة 9، إن المجلس تحدث في بيانه الختامي في الفقرة 9 منه على السماح بالاستثمار في المواني وساحل البحر الأحمر شريطة موافقة أصحاب المصلحة وهم الأهالي والمجلس الأعلى. وأيضا قضية ومعروفة تعقيدات الأمن في أمن البحر الأحمر، الرغبات من عدد من الدول للسيطرة على ساحل البحر الأحمر. فهذه نقطة أعتقد أنها هي نقطة قضية أمن قومي بامتياز. فليس فيها قضية متروكة لطرف من الأطراف. الجانب الإيجابي بالنسبة لي إنه هو عقد المؤتمر ذات نفسه، واستمرارية الخطاب المرتبط بالحديث عن الحقوق، واستمرار الحديث عن واختفت برضو من المهم جدا اختفت في هذا البيان أي نظرة بتاعة إساءة إلى مكونات أو إلى جماعات أخرى مهما كانت التباين ووجهات النظر. حتى مع المختلفين ذات نفسهم مع المجلس كان المجلس في خطابه متزنا، وكان خطابا موضوعي، ولكن أعتقد بأنه يعني أتمنى أن تعقد هذا المؤتمر جلسات مفتوحة لمزيد من النقاش والمشاركة الجماهيرية للوصول حول الرؤى محددة تحفظ إقليم شرق السودان وتساعد في نفس الوقت على تمكين دعائم الوحدة الوطنية.
سمع أستاذ أمين سنادة، أنت أشرت لأنه واحدة من الحاجات الملفتة أن المؤتمر رغم ما وصفته بالنجاحات إلا أنه شهد انقسامات حادة. الشكل بتاع الجسم أصبح كيف بعد المؤتمر ده؟ يعني منهم هم المنشقين؟
هو من أبرز المنشقين عن هذا أو الرافدين لهذا المؤتمر، وفي بيان طلع باسم بذاك الاسم المجلس الأعلى للنظارات وهو الجسم الممثل أو الغيابات الممثلة هو سيد أبو آمنة الأمين السياسي لمؤتمر للمجلس الأعلى عبد الله أبشار مقرر المجلس الأعلى. وهذا الانقسام لم يكن وليد لهذا المؤتمر، بل هو كان واحدة من الأسباب التي دعت ناظر الهدندوة ورئيس المجلس الأعلى لإعلان تجميد المجلس، واللي هو وهذه المشكلة يعني انفجرت بشكل واضح عقب الأحداث التي ارتبطت بإغالة أو استغالة والد بحر الأحمر علي عبد الله دروب بعد الاعتصام الذي تم تنظيمه في مدينة بورت السودان أمام أمانة الحكومة، مما أجبر الوالي المكلف حينذاك علي عبد الله دروب على الاستغالة. وشهدت هذه الفكرة بداية التلاشنات ما بين قيادات المجلس الموجودة بالبحر الأحمر من اتجاه وسيد رئيس المجلس الناظر محمد الأمين تلك من اتجاه آخر. أثرت هذه المسألة أو تبع هذه المسألة القرار بتاع تجميد المجلس المتخذ من قبل الناظر تلك وإصرار هذه المجموعة على العمل باسم المجلس الأعلى باعتبار أنها هي جزء من الأمانات التي تم اختيارها من مؤتمر سنكات المرجعي والأساسي والأول.
هل هناك أي أبعاد قبلية في هذا الانقسام يمكن أن تقرأ؟
هي يمكن أن تقرأ لكن أكثر من الأبعاد القبلية في هذا الانقسام هي وأشارت البعض البيانات والأحاديث بإرسال كتابات مكتوبة تتهم عناصر في الشرطة الحاكم في القرطون بالتدخل، وتم تسمية سيد النائب محمد حمدان حينيكي بالإسم لأنه سبب في انقسامات هذا المجلس. وهذه التهم المرسلة عن البيانات الرسمية الإعلامية من المجلس الأعلى أو من هذه المجموعة تحدث بوضوح عن تدخلات مستشار السيد النائب حميدتي واتهامه بأنه تسبب في انقسامات المجلس واستمالة عدد من قياداته لمشاريع تخص النائب الأول.
أخيرا، هل تعتقد أنه الإشارة لإمحال الحكومة المركزية 4 أشهر وإلا التلويح بمسألة تقرير المصير، ما هي أهم المطلوبات الآن المؤتمر خرج بها وينتظر؟
المطلوبات بحسب المجلس هي مطلوبات المجلس تتحدث عن تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات الأول، واللي هو تنفيذ مقررات سنكات كانت بتنحصر في 3 نقاط. النقطة الأولى إلغاء مسار الشرق الموقع في جوبا. النقطة الثانية كانت بتتكلم عن تنفيذ شروط الجلد الموقع أبان الإشكاليات والاختتال الغبلي. الشرط الثالث اللي بتكلم عنه اللي هو مراجعة الهوية والجنسية كما يطلب المجلس الأعلى. هذه هي متطلبات مؤتمر سنكات.
شهدت زيادة الوقود في السودان ارتفاع في تعريفة المواصلات مما أعاق الحركة في ولاية الخرطوم. جولة السودان استطلعت عدد من المواطنين في ولاية الخرطوم حول تأثير زيادة تعريفة الوقود والمواصلات، فلنتابع هذا الاستطلاع.
السلام عليكم، أنا سلمى آدم إبراهيم، ساكنة الخرطوم. صراحة والله نحن بنعاني معاناة شديدة من الزيادة تحت المواصلات وزيادة تحت الحاجات التانية عموما. يعني كل يوم الزول بصحى الصباح على أمل إنه البلد دي يعني تمشي لأحسن بنلقى نفسنا راجعين ورا، بس يعني كل يوم بنتفاجأ بحاجة جديدة، ما في تعريفة معينة، أي زول شغال على كيفه.
بالنسبة لارتفاع تكاليف المواصلات أثرت على الحياة السودانية منذ وقت طويل، يعني منذ الآن مع هذه الارتفاعات الجنونية لأسعار المواصلات شهدنا كثيرا كيف أن الشوارع باتت أو أصبحت قليلة الحركة نوعا ما من سيارات المواصلات والمواقف المكتظة بالحافلات والحافلات الركاب التي بلا ركاب يعني، والناس أيضا يتسابقون إلى المواصلات الأقل سعرا قطعا على الجيب السوداني مثل الباصات الكبيرة أو الحافلات التي ربما هي نصف قيمة الشرائح الصغيرة، لكن هذا بالضرورة أثر بصورة كبيرة على أداء كثير من المواطنين واحتياجاتهم. نحن كصحفيين أيضا نعاني بالنسبة لعدم وجود تراحيل بالمؤسسات الصحفية، هذه المشكلة أثرت كثيرا يعني ربما على فقدان كثير من الفعاليات المهمة للتغطية الإعلامية نسبة وتدخل ظروف المواصلات، ومع الوضع الاقتصادي المتأزم بصورة كبيرة في هذا الجانب، بمعنى أن هنالك صحفيون اقتصروا تغطياتهم على ما يجيء عبر التلفاز أو دون الوصول إلى أماكن المؤتمرات الصحفية وغيرها لتخفيف حدة ارتفاع تكاليف المواصلات، وهذا بالضرورة خطأ كبير، لأن المتابعة الميدانية هي من صميم العمل الصحفي. إذن هنالك كارثة حقيقية قادمة بصورة أكبر ربما، خاصة مع توقعات لزيادات قادمة في أسعار المحروقات، بل أن الجهات المسؤولة عن الاقتصاد والتنمية الاقتصادية دائما ما تميل إلى الحلول السهلة وهي جيب المواطن الذي لا تكترث إلى أي مدى يمكن أن يتأثر، ولا تكترث إلى أي مدى يمكن للاقتصاد السوداني أن يتأثر. نصر الدين عبد القادر، صحفي.
المواطن إبراهيم الطيب، حقيقة أسعار المواصلات بقت حاجة صعبة شديد، يعني إحنا كل يوم بنصحى في زيادات حقت أسعار، ممكن الليلة تركب بسعر، بكرة تركب بسعر، ممكن الصباح تركب بسعر، آخر اليوم تركب بسعر ثاني، فما في رقابة في الأسواق، أي زول بخد تسعيرته حسب وضعه، وبالإضافة لأنه بقت مرتباتنا كلها ماشية للمواصلات، يعني عشان تصل محل شغلك وتجي راجع من شغلك أنت بتلقى مرتبك ضاع مواصلات غير المسؤوليات الثانية، يعني الحكومة بيزيد برضو في البنزين كل شوية، وزيادة المحروقات طوال الناس بيزيد هنا المواصلات، وبعدها السوق كله بولع، يعني ما بيتقبل بس إضافة التعرفة بتاعت مواصلات. حقيقة إحنا بيجينا نعاني جدا جدا من الحاجة دي، والواحد ذاته ما عارف يسوي شنو يعني.
أنا حنان السندي، موضوع الزيادة في البنزين في الجاز يعني قلل من صلة الرحم، من التواصل بيناتنا، بقينا نستخدم الهواتف أكثر من إنه نتواصل، يعني لدرجة إنه أنت أقرب زول ليك ما بتقدر تصله، حتى إذا حصلت له أي حاجة، حزن، فرح، أي شيء، أنت ما بتقدر تصل له، حتى القروش اللي عندنا بقت ما عندها قيمة، إنك عشان تحاول تصل، تحاول تجامل، تحاول تقف مع الزول في مأساة، ما بتقدر تصل له. الليلة اليوم الشوارع السودانية بقت فاضية ما زي زمان، ان احنا زمان انت بتطلع بتلقى ده وبتلقى ده، حتى انك بتتعرف على ناس جداد في الشوارع، لكن اليوم ما في عربية عربتين ثلاثة بس ماشي. السبب شنو؟ البنزين مرتفع لدرجة انه انت ذاتك بتكون متحسس انك انت قاعد، انا الليلة بفكر اليوم ده، الليلة ما قادر اصل الزول ده، ما قادر اقف معاه، ما قادر اعمل حاجة، دي اصعب حاجة، لدرجة انه حتى الطلبة ممكن اللي قدام انه التعليم ذاته يقل، لدرجة انه ما في مواصلة تقدر تواصل، دي حاجة بتكسلك، دي حاجة بتخليك انت اللي قدام في نفسك جوا كده تعمل عقدة نفسية، تعليمك التعليم بيقل، لدرجة انك اقرب مشوار انت عايز مبلغ وغدره عشان انت تقدر تصل اقرب مكان وما بتقدر تصل.
أنا المواطن خالد عبد الله البردي، أولا حاب أتكلم عن الإشكالية اللي حاصلة عموما في المواصلات. في الفترة الأخيرة جينا يعني مواجهين صعوبات في الدفع بتاع في التعريفات اللي بتزيد كل فترة، زيادة بدون رغابة، زيادة فجأة، أي زول شغال على كيفه، ما في جهة رغابية بتتابع انه اي زول بتاع حافتك معلل الصباح بيسعر وبالليل بيسعر وروشنا وكل حاجه خلصت في المواصلات. يعني نطالب نحن يكون في رغبه على الحاجات دي. يعني ممكن شغله تكون فاك كساي تعبنا والله المواطن ده تعب يعني. فما بالك بل عنده طلبة في الشغال يوم باليوم رزق اليوم باليوم ما فيش بكفي يعني انا مش كيف. السلام عليكم ورحمة الله.
شهد إقليم النيل الأزرق انقطاع في التيار الكهربائي لمدة أسبوعين مما أثر على معاش الناس. المزيد في حديث وزير التخطيط العمراني والبنى التحتية المهندس يوسف عبد الله أحمد الزين متحدث عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي والجهود التي بذلت حتى الآن، فلنتابع هذا اللقاء.
بالنسبة للعطل اللي حصل عندنا في النيل الأزرق في الكهرباء، أصلاً حصل شورت في الكابل الناقل للكهرباء من المحطة التحويلية للمحطة التوزيعية، والشورت ده حصل تقريبا بالمساء، وجينا بواسطة الفنيين تمت معالجة الشورت، لكن الشورت في الكابل والرياكشن بتاع الكهرباء أثر على المحول اللي ناقل الكهرباء من المحطة التحويلية للمحطة التوزيعية، أثر عليه بعد ما جرينا الاختبارات الفنية بواسطة الأجهزة المخصصة للاختبارات المحول، علمنا أن المحول ده أصبح غير صالح للاستخدام. بعد طوال تحركنا معنا بعض المهندسين وشخصي كوزير، عندنا محول موجود في سنجة عاصمة ولاية سنار، ومشينا سنجة عملنا بعض المعالجات على الطريق. طبعا الطريق أصلا المحول سبب وجوده في سنجة هو انقطاع الطريق القومي الواصل بين إلى السنار وإلى النيل الأزرق أو إقليم النيل الأزرق. الطريق تعرض للسيول في العام المنصرم واتأخر نقل المحول لأنه الهيئة القومية للطرق والجسور قامت بتشييد جسرين في الطريق القومي بين في منطقة أبو حجار وفي منطقة ود النيل. وحاولنا عملنا بعض المعالجات الفنية على أساس إنه المحول ضخم وتقيل، حمولته تقيلة، ما يكون في ميلان، ما يكون في أي شيء. عملنا معالجات بواسطة مهندسين من الهيئة القومية للطرق ومهندسين من وزارة التخطيط العمراني في النيل الأزرق. عملنا المعالجات ورحلنا المحول من مدينة سنجة لمدينة الدمازين اللي هي عاصمة إقليم النيل الأزرق. فبعد ما وصل المحول طوالي بدينا الأيام الفنية. كان عندنا التيم الموجود في الكهرباء في الإقليم بالإضافة للتيم من ولاية سنار وقسم تيم آخر من ولاية الجزيرة. الأتيام الفنية دي كلها باشرة الأعمال الفنية المتعلقة بفك المحول القديم وتركيب المحول الجديد. الحمد لله الأتيام الفنية والجهات الرسمية واقفة على الموضوع ده ليل ونهار، وحتى في العمل كان عندنا ورديتين، وردية بالنهار وردية بالليل على أساس أنه ننجز المهمة في أسرع وقت ممكن، وكنا متابعين وواقفين عليها في كل ساعة موجودين في الميدان. الحمد لله لحد امبارح الساعة 3 صباحا تم تشغيل المحول تماما. المحول الجديد اشتغل امبارح الساعة 3 صباحا، تم تدشين العمل فيه الصباح، تم تغذيته بالكهرباء، جبنا الكهرباء، كل القراءات ممتازة جدا جدا. فاليوم حكومة الإقليم كلها كانت في الموقع، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويكفينا شر العارض والعوارض. وبعد ذلك طوالي إننا طبعا الكهرباء فيها ثلاثة شركات، التوليد والنقل والتوزيع. المشكلة كانت في التوزيع وفي النقل. التوليد ما فيه مشكلة، التوليد اللي هو في الخزان تحت المحول طابع لشركة النقل في الكهرباء. استلمنا منهم خلاص المحول شغال منه الصباح، بعد طوال بدوا ناس التوزيع، لأنه في الفترة دي نحن عملنا معالجات. يعني في معالجات تمت بطاقة كهربائية أقل من المطلوب اللي هي شغلنا بها المستشفيات وشغلنا بها محطات المويه. فحس الناس المهندسين الخطوط اللي هم التوزيع شغالين في الخطوط كلها بيرجعوها للوضع الطبيعي، لأنه عملنا معالجات فنية عشان نشغل المؤسسات الحيوية دي. الآن هم شغالين تقريبا من الساعة 7 صباحا حوالي 7 أيام متحركة داخل المدينتين الدمازين والرصيرف، بيرجعوا الخطوط القديمة في محلها وبيفصلوا التوصيلات الجديدة. الآن نحن جاهزين إنه نوصل الكهرباء والناس كلها إن شاء الله تنور. باختصار شديد اليوم نحن إن شاء الله منورين وكهربتنا شغالة.
يعني عشان نبشر المستمعين، الرصيرف والدمازين متين الكهرباء ممكن تعود يعني؟
اليوم إن شاء الله اليوم اليوم. قبل شوية بتكلم مع مدير التوزيع عندي هنا في الإقليم. هو عنده 7 أيام الآن موجودة متنقلة في الخطوط اللي فيها معالجات بيرجعوا فيها وضع الطبيعي. فما عندنا الآن أي عائق, هي مسألة بتاعت ساعات معدودة إن شاء الله ما عندنا مشكلة, بس الإجراءات بتاعت تجاع الخطوط وفصل التوصيلات الجديدة, توصيل الكوابل القديمة في محلها وتسير الكهرباء حسنت. وشرياتنا إنه نحن الليلة منورين إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله دائما. بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم, قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل, إلى اللقاء.